الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد خطط له منذ أن نزل عليه جبريل عندما أمره بالرسالة، فأخبره ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه بأن قومك سيخرجوك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن إلى أن وجد هذا الموطن، والله عز وجل أخبره بأنه سيرجع مرة أخرى إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط لهذا اليوم وخطط لهذه اللحظة إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وحقق هذا الهدف. فالهدف الأول نشر الدعوة عندما كان في مكة، الهدف الثاني إيجاد موطن وأوجد موطنه في المدينة، ثم الهدف الثالث إقامة الدولة في ذاك الموطن فأقام الدولة، ثم حقق النبي صلى الله عليه وسلم هدف رئيس وهو فتح مكة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأصبحت مكة مشعلا لهذه الدعوة. طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمام نشر الدعوة في الجزيرة، هذا كان هدف رئيس ثاني بعد فتح مكة، هذا هدف رئيس ثاني، ثم نشر الدعوة خارج مكة وتمكين الصحابة من نشر هذه الدعوة بالذات في الدولة الرومية وتهديد الدولة الرومية، لأنها كانت تلك الدولة في ذاك الوقت هي التي سيطرت على العالم. وكانت هذه الإمبراطورية الرومية قيل كانت تتبعها 3 دول، كانت تتبعها أوروبا وتتبعها شمال أفريقيا وتتبعها الشام والعراق وجزء من فارس عندما أتى هرقل. فكانت إمبراطورية قد ملكت تقريبا العالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص، وكانت هذه أحد أهداف النبي صلى الله عليه وسلم له تهديد هذه الدولة وتمكين المسلمين من نشر الدين في تلك الدولة وهي الدولة الرومية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم فتح مكة فعلا هدف من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده هو نشر الدعوة بالذات إدخال قريش في هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحركة اللي قام بها والطريقة التي دخل بها مكة كانت من أروع الطرق لنشر هذه الدعوة بالرغم من فتح مكة. فتحت مكة عنوة ومع ذلك من أروع الطرق الدعوية لنشر هذا الدين. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون دخلته سلمية بالرغم أنه فتح مكة عنوة. كيف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتص الحقد من قلوب قريش، وخاصة دولة لها قداستها في الجزيرة ولها سيطرتها في الجزيرة ولها مكانتها في الجزيرة وكأنها كانت ملكة في الجزيرة، فجأة تذهب هذه الدولة وتنتهي، من الصعب أن يقبل أفرادها هذا الوضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يطبق الإسلام تماما في لحظات دخوله مكة، وأخذ يبين بأن هذا هو الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف قريش حقيقة هذا الدين وحقيقة هذه الدعوة الإسلامية. فكانت هي سيدة العرب، وكان وضع كما علمتم، فمن الصعب أن يقبل أهل هذه الدولة، دولة قريش، من الصعب أن يقبلوا بالدخول في هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بطريقة مثالية رائعة جدا، ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال وامتص بها كل الأحقاد التي كانت موجودة ومتأصلة في قلوب القرشيين. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاول بقدر الإمكان أن تقبل قريش أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلا قتال، لأن متى ما حصل قتال وبين أفراد كل قريش هنا تتأصل عداوات أكثر. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة أن يدخل بلا قتال حتى يقبل القرشيون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الدخول في الإسلام إذا ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فأوقد النيران بكثرة في تلك الليلة، حتى قيل أن أكثر نيران رآه العرب في تلك الليلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إيقاد النيران. ولذلك أخذ يقول أبو سفيان هذه النيران من؟ يعني أعظم نيران هذه النيران من؟ قال أبو ديل بن ورقاء قال هذه نيران خزاع، قال خزاع أذل من هذا، نيران عظيمة هذه، ليخيف قريش لئلا تتجمع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خطوة أقدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أوقف سيد قريش وهو أبو سفيان لتمر هذه الكتائب، كتائب الدعوة الإسلامية وكتائب المجاهدين، ليلقي الخوف في قلب أبي سفيان حتى ما يفكر أبو سفيان في أن يجمع قريشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكي يصبح أبو سفيان نذيرا لقريش لئلا يخوض الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ تمر كتائب المجاهدين وكتائب الدعوة الإسلامية، وفعلا وقع الرعب في قلب أبي سفيان
ولذلك طلب السلامة. ذهب إلى قوم قال النجاة ما في مجال للقتال الآن. ولذلك هند أخذ بشارده قال دعوكم من هذا الذليل عن أبي سفيان، قال دعوكم منها، فوالله لقد أتاكم ما لا طاقة لكم به. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم روح المقاومة لكي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم سلميا. عندما تكلم سعد بن عبادة قال لا قريش بعد اليوم يوم الملحمة، غير سعد بن عبادة إلى قيس بن سعد أمام سيد قريش أمام أبي سفيان، ليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد القتال، وأعطى الأمان لسيد قريش، وأعطى الأمان لكل من دخل بيته، وأعطى الأمان لكل من تجمع عند الكعبة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع كتائب المسلمين على جميع مداخل مكة حتى ما يفكر أحد أن يكون جيشا قويا لقتال الجيش الإسلامي، وعهد إلى الأمراء أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إياكم أنتوا إلا من قاتلهم. ثم بعد ذلك عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو العام قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا ابن أخ كريم وابن أخ رحيم. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صفوان بن أمية عندما فر النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. عكرمة بن أبي جهل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. عبد الله بن سعد بن سرح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. المخزوميان أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، أعطى الأمان ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتى فعل، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماءه، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان عندما طلب لهم الأمان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقف الآن، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة كذلك عظيمة في ذاك اليوم عندما فتح مكة، فقال إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين، كل مأثرة يعني الدماء وكذا كلها ذهبت الآن إلا الحجابة والسقاية، الحجابة لبني طلحة والسقاية لبني العباس. وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة أمام الناس، بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى تغيير أوضاع، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عالمية سلمية جميلة تقبلها جميع القلوب. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزى هذه بعد اليوم، أي مكة لا تغزى بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، وقال لا يقتل قرشي صبرا إلى يوم القيامة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب عندما قتل رجل من حلفاء قريش من قبل خزاعة، واشتد غضبه حتى قام خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمات التي وضح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدعوة الإسلامية ليس تصنعا وليس رياء، وإنما هذه الدعوة الإسلامية، فعرفت قريش ورأت أنهم أخطأوا في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم منذ 21 سنة الآن علموا أنهم أخطأوا عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا ودعاهم للبيعة، هذا الصفا الذي وقف عليه في أول دعوة قال واصباحاه، قال واصباحاه، فردوا عليه أشد الرد وقال له عمه تبا لك ألي هذا جمعتنا. من هذا الموقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة ومد يده للبيعة، فهجمت كل قريش وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته على هذه الدعوة ودخلت في دين الله تبارك وتعالى، وانجفل الناس وانجفل القرشيون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة في يوم الفتح. وأتت النساء وبايعن النبي صلى الله عليه وسلم قيل من الغد، فأتت هند من ضمن المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك الليلة الصحابة أحيوا تلك الليلة بالقيام والذكر والتكبير، وقالت لزوجها قالت والله ما رأيت الله عز وجل يعبد حق العبادة كهذه الليلة عندما أتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندما أصبحت أتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت يا رسول الله حين في الأمس أخذت شارب أبي سفيان وتكلمت في حقه شد الكام ضد الدعوة الإسلامية، الآن أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، أي وأنا أيضا كذلك في حقكم أنتم. فأخذت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأكد العرب صحة الإسلام عندما دخلت قريش كلها في هذه الدعوة، فتوافدت الوفود بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الجزيرة تخلو من الشرك ومن الأصنام. وكما قال عمر بن سلمة يقول عندما بدأ الإسلام قال قومي، كان صغيرا قال قومي انتظروا فإن عزه الله عز وجل على قريش فادخلوا هذا الدين. فعندما عزه الله عز وجل على قريش انجفل الناس وأتت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يقيم دعاء الدين وينشر الدين حول مكة ويهدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. ولاحظ الآن أثر فتح مكة كيف أثر على الجزيرة. فتح مكة في السنة الثامنة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد سنتين. فتح مكة بعدد كم؟ 10,000. بعد سنتين في حجة الوداع عدد المسلمين ما بين 100 إلى 150 ألف. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يركز على فتح مكة. مكة فعلا فيها خلاص يعني كل جزيرة تدخل في هذا الدين. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا التركيز. فعلا خلال سنتين من 10,000 إلى 150 ألف أصبح عدد المسلمين. فامتلأت مكة وامتلأت عرفات بالتكبير والتسبيح والتهليل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجهز لتحطيم الأصنام التي حول مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد العزة كان يعبدها الكفار. قيل بعد 5 ليالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى الآن أخذ يبعث البعوث لتحطيم الأصنام في الجزيرة. خلاص انتهى هذه الشرك. فبعث خالد بن الوليد إلى العزة وفعلا أتى إلى العزة. فعندما دخل عليها ومعه 30 فارسا عندما دخل عليها أتى ساد هذه العزة فأخذ ينادي أي عز أي ينادي العزة. هذه كانت قيل امرأة شيطانة جنية هذه داخلة في هذا الصنم وهي تتكلم. فأخذ يناديها هذا السادن أيا عز شدي شدته لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري. يا عز إن لم تقتلي اليوم خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فأتى إليها وقال يا عز كفرانك لا سبحانك إني أرى الله قد أهانك. فضربها خرجت إليه فقتلها رضي الله تعالى عنه. وعاد خالد رضي الله تعالى عنه قد قضى على العزة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع. ذهب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فهدم سواعا وبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى منات وكان يأتيها ذاك وقت الأنصار قبل الإسلام قضى عليه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى بني جذيمة وحصل بين خالد الوليد وبين بني جذيمة. ففهم خالد الوليد خطأ عندما دعاهم إلى الإسلام وحب يتأكد من إسلامهم فقال نحن قد صبأنا. فحصل ما حصل خالد الوليد رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لتطهير الأصنام التي حول مكة. ثم بعد ذلك تجهزت هوازن وثقيف تجمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فرأت انتشر الإسلام الآن بعد فتح مكة فقال نغزو المسلمين قبل أن يغزونا. فتجهزوا لقتال المسلم. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار من تجمع هوازن وثقيف عن طريق عبد الله بن حضرة الأسلمي. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى وادي حنين. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين وقد كمنت له هوازن وثقيف ووصل لها عند الغدو فإذا السهام والنبال من جميع الجهات على المسلمين إلى أن فر المسلمون. الآن فتحت مكة وهاللحظة هذه يفر المسلمون. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصرخ وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد مطلب وهو على بغلته. وفر المسلمون قيل ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فقط. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب أنا صاحب النبوة أنا ابن عبد المطلب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. الصحابة الآن ما يشعرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنه وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباس يا عباس نادي أصحاب السمرة وين أصحاب السمرة يضعون تحت الشجرة نادي أصحاب الشجرة. فأخذ يصرخ العباس وقد ملأ صوته أرجاء حنين أرجاء يعني وادي حنين. فقال يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة أين أنتم. فالصحابة سمعوا هذه الكلمة كأن البقرة عطفت على ابنها قالوا يا لبيك يا لبيك. حاولوا أن يميلوا بهذه النوق ما مالت النوق فرت النوق. فألقى الصحابي درعه وألقى جهازه وألقى بنفسه ويقول يا لبيك يا لبيك إلى أن اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل وأخذوا يقاتلون. فبعد ذلك انتبه باقي الصحابة 10,000 انتبه باقي الصحابة فرجع باقي الصحابة فتحولت الهزيمة إلى نصر. الشاهد من هذا عندما حصلت الهزيمة في البداية قال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وكان في ذاك الوقت أبو سفيان من مسلمة الفتح لكن الله عز وجل نصرهم ثم انتصر المسلمون فأخذوا يطاردون هوازن ويطاردون ثقيف. فإلى أن فرت ثقيف إلى الطائف فأغلقت القلاع أغلقت الحصن وفرت هوازن وأخذوا يفرون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا إلى أوطاس وإلى نخلة وإلى الطائف وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف. وكان حصار الطائف هو أشد على المسلمين من غزوة حنين، لأن قتل المسلمين في الطائف أكثر من غزوة حنين في الحصار، حتى قيل قتل 12 رجلا بينما في غزوة حنين ربما لم يقتل إلا 7. لكن بعد ذلك كانت مكاسب فعلا عظيمة من غزوة حنين، أسرة والنساء والأولاد والأموال، فخسائر كبيرة كانت على الكفار. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يأتون، لعلهم يأتون الإسلام، مسألة دعوية مي مسألة والله ها حولنا الحمد لله حصلنا على الفلوس والأموال خلاص وصار انتهينا، وإن المسألة دعوية. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم انتظر انتظر لعلهم يأتون الإسلام، ما أسلموا. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والسبايا بين الناس إلى أن أتى وفد ثقيف فقالوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع إليهم سباياهم. وتكلم طبعا الأنصار في هذا الموقف فقالت رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. حن النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار فيهم خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في قريش وأي حركة يفسرونها التفسير النبي صلى الله عليه وسلم كف. النبي أعطاهم العهود، لكن مين مسألة ما وثقوا بالعهود، وثقوا بالعهود لكن أحيانا الإنسان يخشى، وهذا يعطيك العهد ما راح التفت عنك ودام علاقتي معك وأنت أحب الناس إلي وأنت وأنت وأنت، لكن إذا حصلت لفتة إلى غير ولو لفتة يغار القلب. ربما الآن بداية، هذه البداية. فالأنصار عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قالوا يا رحم الله رسول الله فإن يعطي قريش نسفنا تقطر من دمائهم، يعني الظهر قلب مال إلى قريش. فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بطريقة من أحسن الطرق. فقال ما تقول يا معشر الأنصار؟ قالوا من لله ولرسوله. قال ما تقولون؟ أخبروني ما تقولون. قال يا رسول حدثاء الأسنان، تكلم هل كان حدثاء الأسنان. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قال المن لله ولرسوله. الواحد اللي يحب بكلمة واحدة فاضيه كلمة واحدة، لكن أعطى الثقة بهاللحظة هذه اللي يشعر في أن غار. لذلك الأنصار مثل يقول يعني استجابوا مثل خجوا مرة واحدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات هذه، عرفوا أن الخطأ هذا ما أخطأوا فيه هاللفتة هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصلت لقريش. مين لفتة لترك الأنصار ولما التأليف الإسلام؟ قال أنا آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم. قالوا المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. قال وجدتم يا معشر الأنصار في رعاعة من الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا، وكلتكم إلى إسلامكم، أما تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ انتهى كل ما في قلوب الأنصار لهذه الكلمة، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المراد، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنتم رئة من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء ابناء الأنصار. فبكوا حتى ابتلت لحامهم رضي الله تعالى عنهم. تحقق المراد، كان يخشون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يدخل عليهم وكيف يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبعث البعوث، وبعث طهيل العمر الدوس إلى صنم دوس، وبعث عيين بن حصن الفزاري إلى بني تميم، وبعث خالد الوليد إلى بني المصطلق ليتأكد هل فعلا بنو المصطلق على إسلامهم، وبعث قطبة بن عامر إلى خفعم وهي قريبة من اليمن في الجنوب منطقة بيشة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى القرطاء، وبعث علقم بن مجزز المدلجي إلى الحبشة، وبعث علي بن طالب إلى الفوس وهو الصنم بطيء في الشمال لتحطيم الأصنام وللتأكد من إسلامه وكذلك نشر هذه الدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذه الغاية وأخذ ينشر الدعوة في جميع أنحاء الجزيرة. ثم بعد ذلك الآن المسلمون في حالة خوف من النصارى ومن الدولة الرومية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يحل هذه المشكلة. هذا هاجس، هاجس للدولة الإسلامية الدولة الرومية، لأنها إمبراطورية مسيطرة على المشرق والمغرب، والآن الصحابة خائفون كما يقول عمر الخطاب، يعني هاي فتحت فارس، خلط فارس الدولة الرومية. وعمر الخطاب كان يقول كنا نخشى من غسان، أن تأتينا دولة الرومية عن طريق رصاصنا في الشمال. هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نسائه عندما كان الخطاب؟ فهو صاحبه وأخذ يضرب عليه الباب بقوة، يقول كنا نخشى رجلا من غسان، فقلت أتى الغساني؟ قال لا، أعظم من هذا ما هو. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الغساني. عمر الخطاب ما اختب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد لأن المسألة ما فيها طلاق. لكن شاهد من هذا أن المسلمين الآن سيطروا على الجزيرة خاصة بعد هوازن، الآن حدود الشام كما علمت ما طيه تابع للدولة الرومية، طيه نصرانية فتابع للدولة الرومية، منطقة الشمال تابع للدولة الرومية. فالآن غارت الدولة الرومية على الجزيرة، كانت عينها على الجزيرة، سيطرت الجزيرة، الآن خشيت من تهديد الدولة الإسلامية للدولة الرومية، فبدأ الإسلام ينتشر حتى بين النصارى في الشمال، وهذا أقض مضاجع الروم. فتجهز الروم، حشدوا لقتال المسلمين وأخذوا يبثون عيون على المسلمين، فخشي المسلمون من هجوم الدولة الرومية ودولة الغساسنة، وكان بقيادة أقوى رجل في العالم في ذاك الوقت خارج الجزيرة وهو هرقل. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم قتال الروم، قاتلوا نحن قاتلهم، فجمع الصحابة ودعاهم إلى الخروج، وكان هذا اللي محو آثار غزوة مؤتة التي حصل قبل فتح مكة، وكان تجهز والاستعداد لفتح الشام، كما أن الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الصخرة في غزوة الخندق، وأحب أن يكسر حاجز الخوف والرهبة من الدولة الرومية. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقاء حاسم مع الروم، ولذلك بث النبي صلى الله عليه وسلم أوامر لكل الصحابة خروج كامل وخروج لكل المسلمين. ولذلك الله عز وجل خاطب الصحابة اللي 9 سنوات في المدينة و13 سنة في مكة، يعني 22 سنة، قال لهم الله عز وجل بعد العمل وبعد الجهاد وبعد التعب وبعد كل هذا من أجل الله عز وجل، قال الله عز وجل يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ خطاب مو إنسان نائم، إنسان يعمل ليل نهار للدعوة، خاطب خطاب شديد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. طب لمن؟ مو إنسان نائم، إنسان دعوة، إذا في الدعوة كما يقال بداية الدعوة الإسلامية، خطاب لنا قتال أقوى قوة الآن، كلكم انفروا في سبيل إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره ولا تضره شيئا والله على كل شيء. اذكروا عندما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وحده، إلا تنصروه، إن لم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه اللحظة فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ يقول أما تذكرون كيف أخرجتم وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكره كيف طورد النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع يقيم هذه الدولة، الآن خرجوا معه وإلا فإنكم قد تخليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحبق لي الخروج، لذلك سنهض النبي صلى الله عليه وسلم كل الخروج، فجمع 30,000 النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لقتال الروم. وذلك عندما أتى الأشعري للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعين تفيض من الدم الحزن إلا يجد ما ينفقون. وقوات الروم قوات نظامية كاملة مدربة مجهزة، الآن قيل عددهم ما يقارب 150,000 أو أكثر، وعدد الصحابة 30,000، وعدد الصحابة ما عندهم حتى وصلوا إلى منطقة تبوك ما عندهم ماء، ما عندهم ماء. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده في ركوة وأخذ يفيض الماء بين يديه، ما عندهم ماء، يا الله طعام، يا الله التمر، يا الله الواحد لقتال أقوى قوات نظامية 30,000، أمر بيد الله عز وجل، نص بيد الله عز وجل. لذلك الله عز وجل خاطر صحابي غزة بدر، ما جعله الله إلا بشرى، مجرد الملائكة مجرد بشرى، والنص من عند الله عز وجل، مين من قبل الملائكة؟ هو جعل الله فقط لتثبيتكم، هو جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله، إن الله عز حكيم. الشاهد من هذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد بهذا حتى يرد على كما أنتم مؤتة وتجهيز الروم وكذلك لقتال المسلمين وكسر هذا الحاجز، حاجز الرهبة من الدولة الرومية وتوطيد نفوذ الدولة الإسلامية في المنطقة الشمالية، لأن انتشر الإسلام هناك، توطيد هذا النفوذ والدعوة إلى الله عز وجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزت الروم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هنا من المدينة وسار مر على فدك وخيبر، سار النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحجر لمنطقة مدائن صالح، مر على تيماء ومر على تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريقه. الآن في الطريق تجمعت الروم، قيل ما بين 150 أو أكثر، ما بين 150 إلى 200,000 تجمعت الروم وتوجهوا. عندما وصلوا إلى هذه المنطقة سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 ومن بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم على طول هرقل رجع بعد ذلك، كان ما في مجال ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مجال، علم على طول سيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم علم بالهزيمة كما قال لي سفيان سيبنو ملكه موطئ قدمي هاتين، لو كنت عنده لتجشمت له ولغسلت له قدميه. كيف قاتله؟ على طول عندما سمع خروج النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا هنا وجهزوا أنفسهم رجع على طول. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أقام 20 ليلة 20 يوما في تبوك. عندهم قوة دولة رومية لتأتي دولة رومية الآن، فهذه 1000 والنبي صلى الله عليه وسلم ما في ماي. نعم نمكث حتى يعلم العالم كله الآن بأن الدولة الرومية خافت من الدولة الإسلامية وخافت من لقاء المسلمين، وحتى يكسر حاجز الهيبة اللي كان موجود في الصحابة حتى في عمر الخطاب رضي الله عنه في المدينة، يكسر حاجز الهيبة والخوف من الدولة الرومية 20 يوما، وخشية الدولة الرومية أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فمك ولا ليش قاعد؟ خلاص ما في أحد يرجع على طول، الحمد لله ما فيه موجودين. لا 20 يوم، شوف هل في أحد منهم يتحرك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك النبي عندما ذهب هناك بهذه الرحلة ومكث تناقلت الأخبار، كل جزيرة كل جزيرة عرف تناقلت الأخبار، وكل شمال جزيرة تناقل الأخبار حتى الدولة الرومية. فلذلك كل جزيرة هابت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخروج 20 ليلة عندما مكث، إعلان العالم هزيمة الدولة الرومية وانسحاب الروم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة المنطقة الشمالية، وهيبة الفرس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدولة الرومية التي كسرت رأس الفرس هابت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم حدود الشمالية، هاي الحدود الشمالية أمنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخذ يحالف المناطق هذه منطقة الشمال، أخذ يحالف بعض صاحب أيلة جرباء وأذرح حول هذه المنطقة، فهذه أيلة صالح النبي صلى الله عليه وسلم قائدها وأعطاه الجزية، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح كاف جرباء وأذرح ودومة الجندل، هاي تبوك هنا دومة الجندل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد وليد لهذه المنطقة، وفعلا خالد وليد أتى بأكيدر دومة الجندل، أكيدر قائدها ملكها، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذعنت كلها وفتحوها وغنموا تقريبا 2000 بعير و800 شاة و400 قلوس بر و400 درع مع قائدها، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم كر راجعا إلى المدينة. فأخذ يحالف هذه المناطق وفعلا أخضع المنطقة الشمالية الآن لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حلم ما خطر على ذهن الصحابة يوم الأيام أن يقاتل الدولة الرومية، العرب ما حلمت يوم الأيام أن تقاتل الدولة الرومية، إذعان إما الدولة الرومية أو الدولة الفارسية، أخضعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر رأس الدولة الرومية عندما غزت فارس، فأصبحت المنطقة الشمالية نقطة ارتكاز، ارتكز النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك لنشر الدعوة الإسلامية في المنطقة الشمالية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب رأت بأن الدولة الرومية خضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، مستعد انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، توالت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي طبعا المدينة أتت الوفود من جميع نواحي الجزيرة العربية، كل هذه موجودة أسماءها كلها أتت وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أتى 50 وفدا بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، خضعت الدولة الرومية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 50 وفدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف أسلم، وفد بني تميم، وفد اليمن، وفد بني عامر، وفد ضمام بن ثعلبة، وفد عبد القيس، وفد بني حنيفة، وفد الأشعريين، وفد مزينة، وفد دوس، وفد نجران، وفد كندة، وفد همدان، وفد عمان والبحرين، طبعا هذه هي البحرين، هاي منطقة البحرين، منطقة الشغيل الحسا يعني، وفد عمان، كم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد اليمن، هذه الوفود من جنوب الجزيرة ومن شمال الجزيرة، من طي وشرق الجزيرة وغرب الجزيرة ومنتصف الجزيرة، بني حنيفة وبنو تميم كلهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 50 وفدا وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جرير بن عبد الله البجلي وهو أتى من اليمن منطقة بجيلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم أو يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك، فعندما دخل فعلا وجهه كله نور وجمال، وحتى كان يسمي عمر الخطاب يوسف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه، بعث جرير بن عبد الله البجلي هو ملك على قومه، فبعثه للقضاء على ذي الخلصة، وفعلا ذهب وقضى على ذي الخلصة، لأن صنم كان لخثعم وأبو جيلة، وكانت كعبة اليمن قضى عليها رضي الله تعالى عنه، وفدت وفد كما علمتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بها بأمراء وجامعي الصدقات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة بعوث لجمع الصدقات حتى يربطها بالمدينة ارتباط سياسي وارتباط شرعي، ارتباط ديني وارتباط شرعي لهذه الدولة، فأرسل فيها الأمراء وأرسل فيها الولاة وأرسل جميع الصدقات وأرسل إلى آخر جميع أنحاء الجزيرة، كل هذه الجزيرة خضعت للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، من تأتيه وفود خلي يتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ليحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة وهي حجة الوداع. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بأنه سيحج هذه الحجة وهي حجة الوداع. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس، فتوافوا من كل أنحاء الجزيرة إلى أن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة 150 ألف حاج في عرفة وفي حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء في الحلقة في هذه الحجة، وأخذ يشير إشارات إلى أن دوره قد انتهى الآن، قد تحقق كل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الدين وإقامة الدولة الإسلامية وخضوع الجزيرة كلها لهذه الدولة الإسلامية وهيبة الدولة الرومية وفتح الدولة الرومية جزئيا الآن. إذن تسهل الأمر للصحابة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب الصحابة بهذا الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى في يوم عرفة نزلت عليه هذه الآية التي تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أنزل الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عمر الخطاب نزلت يوم الجمعة في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد نحر 63 بدنة على عدد عمره صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص هذا العمر اكتمل، والآن خلاص هذه على عدد عمره النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، مع النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة لكن نحر 63 على عدد عمره، وقال لي علي طالب يكمل 100. وفي هذا اليوم حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وأعطى شعره لمن؟ أعطاه لأبي طلحة، وفاء لأبي طلحة ومواقف أبي طلحة في غزوة أحد، وبالذات أحد النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعارا، الناس يجعلون الهزيمة تشاؤم، النبي صلى الله عليه وسلم جعله شعار، عندما رأى جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، شعار المحبة. أبو طلحة له مواقف كذلك في غزة أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شعره. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخطبهم خطبة عصماء. عندما اجتمع الصحابة 150 ألفا تقريبا عددهم أو 100 ألف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله عز وجل السماوات الأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يؤكد للصحابة 100 ألف 150 ألف، يؤكد لهم وهم يستمعون لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم: 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه. قال: ليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، فظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس البلدة في الوائل البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. ألا لا يجني جان على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. ثم قال: اتقوا الله، اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ألا وإني الآن هالتذكير الآخر، ألا وإني فرطكم على الحرب، لا راح أسبقكم على الحرب، وأكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، أي بالمعاصي. ألا وإني مستنقذ أناسا، مستنقذ مني أناس يوم القيامة، أي عند الحوض، أقول أصيحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، ألا إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضع في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن في فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفاحشة ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وبعد أن انتهى أمام 150,000 قال فما أنتم قائلون وإنكم تسألون عني الله جل راح يسألكم عني فما أنتم قائلون ايش راح تقولون هل أنا بلغت وهل أنا حققت الأمر الذي أمرني الله عز وجل به فما أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت يا نبي صلى الله عليه وسلم حبي تأكد هل فعلا هو ما خان الأمانة هل فعلا هو بلغ ما عنده وهل اجتهد في هذا أم أنه يعني ما بدأ وسعه قال فما أنتم قائلون ستسألون عني فما أنتم قائلون هل أنا بلغت أخبروني حتى أعمل الآن قبل الوفاة قالوا نشهد أنك قد بلغت بصوت واحد 150,000 نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أني قد بلغت فبعد ذلك انتهت هذه الخطبة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخاطب الصحابة قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وما خلاص آخر لقاء بيني وبينكم وآخر حجة لي فأنزل الله عز وجل قوله في أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال ابن عباس هذا نعي من الله عز وجل نعي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بنهاية الوضع الآن ونهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من هذه الحجة فعندما رجع مر على غدير خم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه وما الثقل الثاني الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي عندما وصل إلى المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عندما كان نائم مع عائشة خرج بالليل وذهب إلى البقيع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستغفر الله عز وجل لهم عندما سألته عائشة قال إن الله عز وجل أمرني أن أستغفر لأهل البقيع وكان هذا يعني نهاية وداع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فأخذ يودع الأموات ثم بعد ذلك أخذ يودع الأحياء فودع الأموات في البقيع ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وصلى على شهداء أحد وما كان قد صلى عليهم فصلى على شهداء أحد كالمودع النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء ذاك يقول الصحابي كالمودع للأحياء والأموات ثم أتته امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سألته شيئا ثم قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلن أجدك يعني أذهب إلى من كأنها تعني الموت قال لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه وفي يوم من الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم آن قبل وفاة بأيام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع نسائه فدخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة لا تخطئ مشيتها مشية رسولها نفس طريقة مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي مرحبا في رأي فقام لها فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة وعرضني هذا العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي فبكت واشتد بكاؤها وقال إنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك قال فبكيت لذلك هذا البكاء واشتد بكاؤها رضي الله تعالى عنها ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سارها مرة أخرى قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين فضحكت تبسمت رضي الله تعالى عنها ثم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت عائشة فيها نوع من الصداع قالت ورأساه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت فقمت وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قلت والله لك أني لك يا رسول الله لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بعض نسائك، يعني تنطر موتي حتى تتزوج علي واحدة ببيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا ما رأسها، أنا أحس أني تعبان، رأسي شوي بوجع. فنام النبي صلى الله عليه وسلم على وجعه، فأخذ يدور على نسائه وفيه هذا الوجع حتى اشتد عليه ذاك الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أي آخر أنا أولى، ويأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يكتب لأحد، قال خلاص لا أبدا، المؤمنون لن يرضوا بغير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، وأول ما اشتد عليه الشكوى في بيت ميمونة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فأتاه رجلان فضل بن عباس ورجل آخر، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم متألم أخذت رجلاه تخط بالأرض وهم يحملان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى بيت عائشة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، هذا الذي قال فيه ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس. فبكى رضي الله تعالى حتى بل بكاؤه الحصى. قالوا له وما يوم الخميس يا ابن عباس؟ فذكرنا هذا اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقول عائشة قال أصلى الناس هذا اليوم؟ أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا مثل الطشت، ففعلنا فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، أجعله في الطس وأخذ يغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، أخذ ينوء أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك يقوم لكن أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصلاة، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والصحابة قد احتشدوا في المسجد النبوي والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا غير قبل يوم الخميس، وفعلا صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. وعندما قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف، يا رجل حزين سرعتك من قراءة القرآن. فمر غيره، تخشى عائشة أن يكره الناس أبا بكر رضي الله تعالى إذا وقف مقام أحب الناس إليه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت به، ثم بعد ذلك قالت لحفصة قولي لها عن عمر، فقالت يا رسول الله مر عمر يعني. قالت أبا بكر رجل أسيف، فقال ما كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك استمر أبو بكر يصلي بالناس إلى يوم الخميس. هذا يوم الخميس تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يليق علي من سبع قرب لن تحلل أوكيتهن، يعني مغطاة سبع قرب، لعلي أعهد أي إلى أبي بكر رضي الله تعالى. فأجلسناه في مخضب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم خلاص. ثم خرج إلى الناس وهو محمول بين اثنين، بين عباس بن علي رضي الله تعالى عنه، فصلى بالناس، وكان أبو بكر يصلي بالناس. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم استأخر أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عن يسار أبي بكر فهو يؤم أبا بكر وأبو بكر يؤم الناس، فصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم الفضل عندما سمعت عبد الله بن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، قالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فالشاهد من هذا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهى من الصلاة أراد أن يقوم، فقال ادع لي أسامة، فأسند ظهره إلى نحر أسامة، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر صلاة صلاها بالصحابة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو قد عصب رأسه بخرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عنده. فقال أبو بكر ما حظا قل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله، وهو يبكي، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأولادنا يا رسول الله. واستمر في البكاء. يقول أبو الدرداء قلنا ما بال هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عبد خيره الله عز وجل بين الدنيا والآخرة واختار الآخرة ويبكي أبو بكر، لماذا يبكي؟ فعلم بأن أبو بكر كان أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بين أيديكم فرط أي يوم القيامة، أسبقكم يوم القيامة وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه أي إلى الحوض وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يقول عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طبعا تكلم أو وقع في ديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس عليه في صحبته ومالي أبا بكر، من الناس أبو بكر في صحبته وماله، سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر، أي الأبواب التي تفتح على المسجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الناس يكثون ويقل الأنصار، راح تكون نسبة الأنصار قليلة حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر به فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم، من محسن الأنصار، وتجاوز عن مسيئهم. ثم قال: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء الصحابة، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل اتخذني خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن هذا. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت واشتد وعكه واشتد عليه الوجع، فدخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يوعك، فمسسته يقول بيدي، قلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم استمر هذا الوضع إلى يوم الاثنين، فاشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم بينما الصحابة صفوف في الصلاة وما خرج إليه منذ الخميس إلى يوم الاثنين خمسة أيام، وهم صفوف في الصلاة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرف عليهم وكشف ستر الحجرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يقول وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف تتلألأ. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى يصلون خلف أبي بكر واجتمع الإسلام واكتمل الوضع، فارق الدنيا فارقت على أحسن أوضاع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع على قلب واحد وعلى رجل واحد وفي المدينة وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والجزيرة قد دانت والروم كأنها دانت، فبهتنا يقول عندما أطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، يعني أخذ قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الابتسامة وأخذ عقولنا، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه يرجع يصب الصف، وظن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، لكن قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وهو معصوب الرأس صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أسامة وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، ما في مجال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ما تخرج منه الكلمات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه ويرفعهما، يعني كان يرفع ويدعو، ما يستطيع يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لأسامة رضي الله تعالى عنه. ويقول قبل ذلك لعائشة، قال لها: ما زال ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، أي من سم اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل النجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبورهم مساجد. وأخذ يغطي وجهه ويكشف ويغطي وجهه ويكشف ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى: يحذر ما صنعوا. ثم أخذ يقول: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وما زال يقول: الصلاة الصلاة، إلى أن خلاص الآن قضى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخرج له الصلاة. هنا أتى أسامة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويرفع يديه، يمسح ويرفع يديه، فعلمت يقول أسامة أنه يدعو الله عز وجل لي. تقول عائشة: فسارعت فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أقرأ فيها المعوذات وأنفث فيها رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح هو بيده، لما مسحت بيدي ولا بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفث فيها وأمسح على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يده كانت أعظم بركة. قالت عائشة: ولم أمرض أحدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه على منكبي، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أن له حاجة، فخرج الشيء من فم النبي صلى الله عليه وسلم نطفة باردة خرجت فوقعت على نحري، على ثغرة نحري رضي الله تعالى عنه، فشعرت عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جعلته بين سحري ونحري رضي الله تعالى عنها، فجعلت النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير بعد ذلك. فتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس الآن في اللحظات الأخيرة لحظة الاحتضار، فإذا عبد الرحمن بن أبي بكر دخل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك في فم عبد الرحمن بن أبي بكر، فعلمت أنه يريد السواك، فطلبت السواك من عبد الرحمن وقضمته يعني جهة عبد الرحمن وبقي الجزء الآخر فلينته. أول النبي صلى الله عليه وسلم وسوك به فم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان شديدا عليه فلينته، ثم سوق فم النبي صلى الله عليه وسلم، سألته تريد السواك؟ فأشار أي نعم يريد لقاء الله عز وجل الآن، يريد أن يتطيب ويطهر فمه للقاء الله تبارك وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن آخر لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الماء وأخذ يمسح وجهه، كما يقال يعني هل صحوة الموت هذه اللحظة، فأدخل يده وأخذ يمسح وجهه، قال لا إله إلا الله، إن الموت سكرات، أو إن الموت سكرات. ثم قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم نصب النبي صلى الله عليه وسلم يده فأشخص بصر إلى السقف وهو يرفع يده إلى السقف وإلى السماء، قال في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وهو بين يدي، اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا؟ تقول فمالت يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة وكانت جالسة، قالت واكرب أباه، وقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ينعاه. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت وأضاء منها كل شيء، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وسودت وأظلم منها كل شيء. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه والمغيرة بن شعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة جذبت الحجاب، فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال عمر واغشياه، ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كذبت، بل أنت تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المشركين. فخرج عمر رضي الله تعالى يخطب بالناس، فجاء أبو بكر وصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنزل أبو بكر ودخل المسجد وعمر يخطب، فترك أبو بكر ودخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرفعت الحجاب فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم وحدر فاه وقبل جبهته، قال وانبياه، ثم رفع رأسه ثم أكب عليه وقبل جبهته وقال واصفياه، ثم رفع رأسه ثم حدر النبي صلى الله عليه وسلم وأكب عليه، قال وخليله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله بأبي أنت وأمي، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله تعالى عنه وأمر يخطب بالناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لقاء الله كما ذهب موسى لقاء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع حتى يفني الله عز وجل به المنافقين. قال أبو بكر على رسلك يا عمر، ما زال عمر يتكلم، فأغوى الناس قد اجتمعت على عمر، من يتكلم الآن؟ كان قبل أبي بكر الوحيد عمر هو اللي يتجمع حوله الناس، فعندما أقبل أبو بكر على ينتظرون كلمة من أبي بكر بهاللحظة، فأخذ أبو بكر الجانب الآخر من المسجد، فترك الناس عمر وانجفل على أبي بكر. فقام أبو بكر خطيبا حمد الله وأثنى عليه، ثم قال قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر والله ما سمعت هذه الكلمة من أبي بكر حتى سقطت على الأرض، يعني ما قلتني رجلاي عندما سمعت هذه الكلمة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول حتى أهويت إلى الأرض. فكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعد أن هيئ النبي صلى الله عليه وسلم الوضع وهيئ الأمر للصحابة حتى لقتال الروم. بعد أن توجه إلى تبوك جهز جيش أسامة بقيادة أسامة رضي الله تعالى عنه لقتال الروم، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه بعد أن حقق الهدف خلال 23 سنة بهذا التخطيط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الفكر العبقرية السياسية التي خلق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليكون رسولا للبشرية جمعاء والبشرية كلها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استخدم وظيفة التجارة لكان يصنع أغنى الناس، ولكن لعطلت باقي صفاته عن الخلق. ولو النبي صلى الله عليه وسلم استخدم صفاته لأن يكون إماما أو يكون ملكا لكان ملكا، ولكن لتعطلت باقي صفاته لجميع البشرية ولم تنتفع البشرية من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل أعده لهذه المهمة، وهي مهمة الرسالة، ليكون رسول للعالمين إلى يوم القيامة. فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
طبعا هذه جماعة من الموضوع عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، لكن هناك عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم الفقهية والعلمية، عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشاكل إلى ما وقعت المشاكل، عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة وكيفية التعامل، كيف جلب القلوب. فهناك عدة أمور تابعة للعبقرية العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو أطول نوع أو أكبر نوع تم التوسع فيه، اللي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، حيث كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطة من بداية الدعوة، واستطاع قبل أن يتوفاه الله عز وجل الحق كل ما خططه النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله السنة القادمة بحير الله راح يكون قسم الباقي من عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
وإلى اللقاء في إصدار قادم مع تحيات إخوانكم في لجنة زكاة الشامية والشويخ. تم هذا الإصدار في دولة الكويت عام 1425 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
أنصت أنصت لميمية جاءتك من أمامي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم، فيضا تدفق مثل الهاطل العمم، كالسيل كالليل كالفجر اللحوح غدا، يطوي الرواب ولا يلوي على الأكم، كدمع عيني إذا ما عشت ذكركم، أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم. دع سيف ذي يزن صفحا ومادحه، وتبعا وبني شدد في إرمي، ولا تعرج على كسرى ودولته، وكل أصيد أو ذي هالة وكمي، وانسخ مدائح أرباب المديح كما كانت شريعته نسخا لدينهم. هنا ضياء هنا ري هنا أمل هنا رواء هنا الرضوان فاستلمي. أثني على من أتدري من أبجله، أما علمت بمن أهديته كلمي، في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم. أبهى من البدر في قلب التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، في همة عصفت كالدهر واتقدت، كم مزقت من أبي جهل ومن صنم، أتى اليتيم أبو الأيتام. الإسلام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي محرر العقل بان المجد باعثنا من رقدة في دثار الشرك واللمم بنور هديك كحلنا محاجرنا لما كتبنا حروفا صغتها بدم من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم بل دمعة خرساء في القدم أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي أهديتنا من برى الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم والحوض والكوثر الرقراق جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي الكون يسأل والأفلاك ذاهلة والجن والإنس بين اللاء والنعم والدهر مؤتلق والجو مبتهج والبدو ينشق والأيام في حلمي سرب الشياطين لما جئتنا احترقت ونار فارس تخبو منك في ندمي وصفد الظلم والأوثان قد سقطت وما أساوت لما جئتك الحمم قحطان عدنان حازوا منك عزتهم بك التشرف التأريخ لا بهم شادوا بعلمك حمراء وقرطبة لنهرك العذب هب الجيل وهو ظمي وسدرة المنتهى أولتك بهجتها على بساط من التبجيل محترمي دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينسى المعلم أو يسهو ولم يهني اقرأ ودفترك الأيام خط به وثيقة العهد يا من بر في القسم قربت للعالم العلوي أنفسنا مسكتنا متن حبل غير منصرم نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل الحرب في صمم بك استفقنا على صبح وأرقه بلال بالنغمة الحرة على الأطم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر ومن عرب ومن عجم فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي.